لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المضطهدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين بنيك ما خاب سيدي من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. لهفي لفتيان تداعوا للفناء فكأن لهم طير الفناء حبيب. وبقى حشاشة فاطم من بعدهم فردا عليه النائبات تنوب يدعو ألا هل من مجيب لا يرى. اتأمل في الأبيات. يدعو ألا هل من مجيب لا يرى إلا السنة والسيوف تجيب. ففنى لتوديع النساء جواده ومن الظما في القلب منح لحيب فدعاهم قوموا إلى التوديع فدعاهم قوموا إلى التوديع من قبل الفناء إن الفراق قريب. فتبادرت تلك النساء حواسرا يعني فتبادرت تلك النساء حواسرا زينب وأخواتها. وبدا لها نحو الحسين نحيب فتضمه هذه وتلك تشمه وتقول تلك ودمعها مسكوب. مسكوب أفحل لنا بعد التزود نظرة أخرى وهل بعد الفراق تؤوب. فأتته زينب والمصاب يقودها لأسا لغى بين الضلوع ذبيب إلا ما بكى يبكي فحوت علي تضمه وتشمه. فحوت علي تضمه وتشمه والدمع مثل المرسلات يصوب. الله في أيتامنا الله في تلك النساء فما لهن قريب. يصيب تغسيله وتشفينه وصلاته. يلا أصواتكم. يصيب تغسيله وتشفينه وصلاته ودفنا بقبره وبالعزة يوصي بناته وظل بكلام مذوب حريمه وخواته ما يترك وش القام. يا زينب توصلي لكن إذا شفت الجنازة عطلوها نخ العدا خلهم يا زينب يحضروها يجيبوا جفن لها وتالي يقبروها ورد المخيم مقصده وداع النساوي. يلا أصواتكم أعلى أعلى. بوداعت الله يصيح زينب يا سكينة حافظكم الله وطبق صحن حيا ولينا عنا تروحوا من بعاد وصيت بينا وحسان يسترجع وبس يدير بالعقل. فرت حواسر والإزر بالحال طاحت والكل على حسن شبحت والروح راحت وتجلد الزينب على الشدة وصاحت بعدك يا خويا هالحراير تلتجي في البصر لو تشلشل الليل بظلامه وكلها حريم وفاقدة وعندها يتامى وهالعسكر المشوم ما ندري اشمرام ياه اللي صاليها تريد رجال ظفرين يا حسين انا وياك كل شده صالي بقوة عزم ما دام عايل لك قبالي ولا رحت يا ابن امي انا شي صير حالي ما ينوصف حالي وعدوانك ملحدي ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله علي توكلت وإليه أنيب قال تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وتسيير الأمور طيبوا مجالسنا بذكر محمد وآل محمد نظراً لأهمية الدولة المهدوية لارتباطها بكل نهضات الأنبياء وآمال المستضعفين وتحقيق الأهداف الإلهية الكبرى تكثرت الآيات القرآنية في بيان خصائص ومميزات هذه الدولة العظيمة لا آية ولا آية ولا ثلاث إلا أن المتصفح للقرآن الكريم بعقلية عصبية وبفكر جامد ومن دون الاستهداء بروايات أهل البيت عليهم السلام وبالأخذ من أهل الباطن فإنه لن يتمكن من الوقوف على هذه الآيات ودلالتها على أهمية الدولة المهدوية رغم وجودها في القرآن هذه الآيات وصريح القرآن فيها إلا أنه إذا دخل المفسر والقارئ بروح عصبية وبفكر جامد لا يمكن ولا يتأتى إليه أن يقف على كل هذه الأبعاد والمزايا الخطيرة في الدولة المهدوية ومن الآيات القرآنية الصريحة التي تنطبق على الدولة المهدوية على التطبيق الأول وإن كانت هناك روايات تشير إلى أن هذه الآية التي بدأنا بها الحديث أيضاً لها انطباق أعظم وأوسع من الدولة المهدوية وذلك في عصر الرجوع والرجعة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين من هنا بعد أن ذكرنا على نحو الحقيقة القرآنية أن الدولة المهدوية قد ذكرت في القرآن الكريم، ينبثق هذا السؤال المهم، وهو ما هي الحاجة وما هو المبرر من وجود الدولة المهدوية؟ لماذا نحن نطمع، لماذا نحن نأمل بالدولة المهدوية لنعيش فيها؟ ما هي حاجة البشرية إلى هذه الدولة؟ ما هو المبرر العقلي والشرعي من وجود هذه الدولة بكل عطاياها، بكل إنجازاتها، بكل ما تمثله من خطورة لعالم أعظم منها وهو عالم الرجعة؟ لماذا نحتاج إلى هذه الدولة؟ بحث مهم جدا. لماذا نحتاج إلى عصر الظهور وإلى عالم أو دولة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ ونحن في هذه الأيام، وكما ذكر سماحة الشيخ أن من أهم الأمور المهمة على الحاج أن يستحضرها وهو في هذه العبادة، هو أن يستحضر الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن أهم ما يذكرنا به أن نقف على دولته، وما هي الحاجة من وجودها، وما هي الضرورة التي نأمل من خلالها لتحقيقها على يديه عجل الله تعالى فرجه الشريف. أذكر لكم مبررين، وإن كان هناك مبررات أكثر وهناك دواعي خطيرة جدا، لكن بما يسع لهم الوقت إن شاء الله، مبررين مهمين جدا من وجود الدولة المهدوية. المبرر الأول، إن شاء الله البحث مو صعب يعني، بس نحتاج نلتفت. المبرر الأول وهو ما يعبر عنه بالاستخلاف الإلهي التام على وجه الأرض، من الواضح والبين والمسلم عند جميع المسلمين، عند جميع الطوائف، عند كل الملل والنحل، أن الهدف من وجود الإنسان على هذا العالم هو تحقيق التمثيل الإلهي على وجه الأرض، أن يكون خليفة لله. إني جاعلك للناس إماما، إني جاعل في الأرض خليفة. عنوان الخلافة يعني أن يسعى الإنسان بكل ما أوتي من قوة، ما أوتي من طاقات، ما أوتي من إمكانيات، أن يحقق الخلافة والتمثيل الإلهي على وجه الأرض، يعني أن تكون خليفة ممثلا عن الله في صفاته، كرمه، عطاؤه، كل ما يمكن أن نتصوره في الخلاف، الخلافة عن الله لابد أن تكون ماذا؟ واقعا على أرض الواقع. الله العادل، يعني نسعى بكل ما أوتينا من تحقيق وإرساء دعائم العدالة على وجه الأرض، وقس على ذلك كل المقامات وعلى كل المناصب. إذن الغاية من وجود الإنسان تحقيق شنو؟ الخلافة الإلهية. وقلنا أن كل إنسان منا مسؤول ومطلوب بقدر إمكانياته أن يحقق هذا الهدف الإلهي على وجه الأرض، إلا أنه يذكر العلماء أن هذا الهدف الإلهي لا يتحقق على أتم وجه إلا على يد الأنبياء الكمل، إلا على يد الأولياء والحجج عليهم أفضل الصلاة والسلام. احفظ التسلسل حتى نوصل للنتيجة. هذه الغاية كل واحد من عندنا مطلوب، يعني أنا وأنت وعلى اختلاف مستوياتنا، على اختلاف مستوياتنا ودرجاتنا، مطلوب منا أن نسعى لتحقيق شيء من الخلافة الإلهية على وجه الأرض. لكن الخلافة التامة كل أبعادها لا تتحقق إلا على يد الأنبياء والأولياء والحجج. النقطة الثانية، لو رجعنا إلى التاريخ من آدم إلى كل الأنبياء مرورا بإبراهيم وموسى وعيسى وكل بني إسرائيل والأنبياء وصولا إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله، نجد أن هذا الهدف الإلهي، تأمل التعبير، لا أحد يصير عنده شبهة، هذا الهدف الإلهي التام من النبي ومن أتباعه لم يتحقق على وجه الأرض إلى اليوم، ما تحقق.
مو النبي ما حققه تأمل، ها لا النبي كامل وصل، لكن العلماء يقول ما تحقق هذا الهدف إما لاختلاف درجات الأنبياء فيما بينهم، يعني بتعبير آخر ما حققه إبراهيم من خلافة لله على الأرض ليست بمستوى الخلافة التي حققها من؟ محمد صلى الله عليه وآله. هذا أمر واضح، يعني ما جسده موسى من خلافة لله على وجه الأرض تختلف نوعا ورتبة ومقاما عن من؟ عن موسى، عيسى عن موسى. واضح إن شاء الله المعنى لو لا؟ هذا حقيقة قرآنية، يعني الأنبياء إذا جئنا وقايسناهم بما دونهم من خلق الله هم صفوة الخلق، واضح؟ هذه الدائرة، هذه الكوكبة، هذا النور، هذه السلسلة، هذه الحلقة إذا جئنا وقايسناها بما دونهم هم العظم، هم الكمل، لكن إذا جئنا وقايسنا فيما بينهم وش تقولون؟ إذا جئنا وقايسنا فيما بينهم كلهم على درجة واحدة؟ لا يختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن هذه حقيقة قرآنية، الأنبياء ليسوا على درجة واحدة، هم الصفوة من خلق الله. عندما ندخل إلى هذه الصفوة نجد أن الله تبارك وتعالى انتخب منها الصفوة وهم أولي العزم، وعندما نأتي إلى أولي العزم أيضا نجد الصفوة منهم وهم محمد صلى الله عليه وآله. إذن الخلافة الإلهية التي حققها الأنبياء ليست على درجة واحدة، هذا هذا يعني راجع إلى الفاعل، إلى الذي حقق الخلافة على وجه الأرض. الآن عندما نأتي إلى الأتباع، إلى الأمم، هل أن أمة محمد صلى الله عليه وآله، هل أن أتباع عيسى موسى أيضا حققوا تلك الطوعانية والامتثال والتسليم لإرساء الخلافة الإلهية على وجه الأرض؟ لا، إن شاء الله وضحت السؤال أو لا. يعني مرة ننظر إلى من يريد أن يحقق الخلافة، ومرة ننظر إلى أتباع، يعني من هم في أمته، المنافقين والمرتدين والذين يرضون برسول الله صلى الله عليه وآله بجانب دون جانب، بقسم دون آخر. إذن لم تتحقق إذن الخلافة الإلهية على وجهها الكامل وصورتها الكاملة، إما باعتبار أن الخلفاء ليسوا على درجة واحدة، أو الأمر الآخر أن الأتباع لم يعيشوا حالة الانصهار التام في القيادة الإلهية. إذن للآن ما تحققت الخلافة الإلهية كاملة، متى تتحقق؟ تتحقق على يد الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف. بتعبير بعض العلامة الطباطبائي يقول أنه تصل الدرجة، تأمل، إذا جئنا للقائد للخليفة وهو الحج عجل الله تعالى فرجه إمام معصوم، وعندما نأتي إلى مجتمعه يعبر عنه سيد العلامة يقول بأشبه ما يكون بالمجتمع المعصوم، يترقون في مدارج الكمال والصفات والتمثيل الإلهي إلى أن يكون هذا المجتمع أشبه بما يكون بالعصمة. هذا تعبير في الميزان، يعني درجة راقية لهذا المجتمع. النبي صلى الله عليه وآله أكمل من الكل، صحيح، لكن مجتمع أكمل. هذا سورة المنافقون، هذه القصص القرآنية، هذه الآيات والبينات والبيانات النبوية التي تبين الخطورة أو خطورة الأمة التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وآله. أقول هذا المعنى هو من أهم المبررات من وجود دولة الإمام الحجة، تحقيق الخلافة الإلهية. أقول هذا المعنى العجيب أنه ليس من متفردات الشيعة، حتى أفتحكم على جو آخر. هذا المتبنى العقائدي صرح به الآلوسي في تفسيره، الآلوسي من كبار علماء العامة، رغم أنه يعني من القوم من السنة، إلا أن الإنصاف كما يذكر أهل التحقيق عند عبائر وعند تصريحات وعند معتقدات في أهل البيت. أنت أرجع، الحمد لله الآن موجود الحاسوب الآلي، يمكن أن تكتبه ويطلع لك كل شيء. كلمات عظيمة في الزهراء قد لا تجد لها نظير حتى عند علماء الشيعة، كلمات عظيمة رصينة في بيان مقام الزهراء، في مقام علي بن أبي طالب، في إمامة الإمام الحجة صاحب الآن الذي نتكلم حول هذه الشخصية العظيمة. عند هذا المتبنى يقول، تفضل معه جيدا، يقول أن الخلافة الإلهية التامة لا تتحقق إلا على يد الإمام الحجة. أجل صلى على محمد وآل محمد. وعند كلام لطيف أنقل لكم هذا المعنى حتى نصل إلى هذه النتيجة، كيف أنه قال بهذا الكلام أن الإمام الكامل لا تكون إلا على يد من؟ إمام الحجة. ينقل كلام الصوفية، فئة موجودة، كلام الصوفية في الجمع بين روايات عندهم أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فلان وفلان، وروايات صحيحة وصريحة في أن الخليفة والإمام بعد النبي هو من؟ علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. الصوفية عندهم جمع، تأمل الكلام جيدا، عندهم جمع في عدم طرح هذه الطوائف الروائية. يعني هذه الروايات التي تقول فلان وفلان هو الخليفة بعد رسول الله صحيحة، والروايات التي تقول أن علي بن أبي طالب هو الإمام أيضا صحيحة، شلون نجمع بينهم؟ يقول نعم ممكن الجمع. كيف ذلك؟ يقول لأن الإمامة لها شعبتين، لها شعبتان، الإمامة لها شعبتان، شعبة ظاهرية سياسية، تجيش الجيوش، تنظيم الدولة، وعدنا إمامة تعبر عنها بالقطب، تدبير الروح والنفوس وأخذها إلى الله، قودها إلى الله. ملتفتين للشعبتين؟ شعبة ظاهرية وشعبة باطنية. يقول الأول والثاني نقول بإمامتكم بحسب الظاهر، بتجيش الجيوش وتنظيم الدولة وأمور المسلمين، ولكن عندما نأتي إلى علي بن أبي طالب نقول بإمامته القطبية، إمامة الأرواح والنفوس. واضح المعنى لو لا؟ يقول هذا بهذا المعنى يمكن أن نجمع بين الروايتين. يقول ولكن الذي يتحقق، شوف التعبير ها، ولكن الذي تحقق على يد علي بن أبي طالب كلا الشعبتين، شعبة أنه كان خليفة لرسول الله بحسب الظاهر بتجيش الجيوش وتنظيم الأمة وسياستها واقتصادها، وكذلك بالنسبة إلى تربية الأمة وتعديل ضلالها وانحرافها وقودها إلى الله تبارك وتعالى. يقول وهذا ما سيتحقق بصورة أجلى وأوضح على قطب الأقطاب وهو المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. ماذا إن شاء الله صورة واضحة، وضحت الصورة. يقول قد يكون، شوف التعبير هذا كل الألوس الآن، يقول قد يكون في غير أهل البيت قطبه، ولكن قطب الأقطاب لا يكون إلا منه، قطب الأقطاب وهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وما سوف يتحقق على يد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن الإمامة والخلافة الإلهية الكاملة بكل شعبها وبكل مناصبها وبكل شؤونها لا تتحقق إلا على يد الإمام الحجة، التي هي بداية لتحقيق المشروع الإلهي الأكبر، وهي رجعة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام وتحقيق الدولة والوعد الإلهي. هذا المبرر الأول. المبرر الثاني وهو مبرر مهم أيضا وله جنبة ثقافية ويمكن أن نجيب به على بعض التساؤلات الثقافية التي تطرح على الدين، وهي أنه مما لا شك فيه أنه كلما تقدمت البشرية يوم كلما زادت معرفة وعلم. واضح لو لا؟ الآن مو يوم، الآن الانفجار المعلوماتي إن صح التعبير بالآن بالثواني والدقائق. بقدر ما تعلم هناك من المجهولات، هناك بتعبيرهم هناك انفجار معلوماتي يلازمه انفجار في المجهولات، تعبير دقيق. بقدر ما هناك انفجار من المعلومات كل دقيقة هناك معلومة، هناك مجهولات أكثر من المعلومات. واضح ما أنت الآن ما تعلمه قبل ساعة كما تعلمه الآن. الآن في هذه الآن لو الواحد يفتح الموسوعات العلمية والمواقع الإلكترونية في كل مجال، فإنه تجد لحظات دقيقة في التغيير المعلومات الذي يعيشه الإنسان. إذن هناك انفجار معلوماتي من جهة، وهناك انفجار في وين؟ في المجهولات. نحن أمام هذه الظاهرة، انفجار معلوماتي وانفجار في المجهولات. يعني مجهولات كثيرة، ها، ما لا تعلمه كن على ثقة، ما لا تعلمه إلى الآن أعظم مما تعلمه الآن على المستوى الطبي، على جميع المستويات، على كل الحقوق. الآن نحن أمام هذه الظاهرة، نحتاج ولازم علينا أن يكون هناك قائد يجعل من الدين، يجعل من القرآن يواكب هذا العلم وهذا التطور العلمي، ويعطي لكل واقعة حلا مناسبا لها. واضح ما قاله؟ لا، هذا التطور العلمي يحتاج واحد يواكبه. عندنا الآن نحن إشكالية، هل أن الدين يمكن أن يجيب على الإشكاليات والمستحدثات عند الإنسان أو لا؟ عنده قدرة أو ما عنده قدرة؟ هل أن الدين متخلف والعياذ بالله؟ هل أن القرآن يعجز عن الإجابة على التساؤلات؟ نقول أمام هذه الظاهرة يجب أن يكون هناك إمام قادر على استنطاق القرآن، قادر على استخراج بواطن القرآن للإجابة على كل المجهولات. هذا أولا. والأمر الآخر أن يواكب بل يفوق ما وصلت إليه البشرية من علم. وضحت المعادلة ولا؟ يعني من جهة يجيب على الإشكاليات والمجهولات، والأمر الآخر مو بس يواكب وإنما يتفوق في طرحه من مبادئ وحقائق ومعارف ما وصلت إليه البشرية. وهذه صفة عظيمة من الصفات والأوصاف للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. في سيرة آل ياسين، السلام عليك، شوف التعبير، السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب. علم منصوب، دلائل وشواهد وبينات ومحكمات، ما يمكن الإنسان أن يزل وأن يظل أمام هذه الشواهد، أمام هذه الدلالات، أمام هذه الحقائق التي يبينها عجل الله تعالى فرجه الشريف. والعلم المصبوب يعني العلم المتجدد، العلم الطازج الحيوي المواكب لكل المستجدات، بل يفوق، بل تعجز البشرية أن تصل إليه. الإنسان لازم يلتفت للحقائق، ها، ما عند أهل البيت عليهم السلام من كنوز، ما عندهم من معارف، ما عندهم من الحقائق يفوق ما عند البشرية. لكن بس نحتاج واحد يقف على هذه العظمة عند أهل البيت عليهم السلام. فإذن المبرر الثاني، حتى لا نطيل، المبرر الثاني والمهم لدولة الإمام الحجة هي هذه الحاجة، هي الحاجة من انفجار المعلومات وانفجار المجهولات تحتم علينا من وجود إمام قادر على تلبية هذه المتطلبات. وتعلمون أيضا من المبررات العظيمة والكبيرة تحقيق العدالة على كل شعبها. شوف التعبير دقيق، يملأ الأرض قسطا وعدلا. شوف التعبير دقيق، في فرق بين القسط وبين العدل، لأن هناك اختلاف وتباين بين التنظير وبين شنو؟ وبين التطبيق. قد الإنسان يعني صدفتان هكذا يمكن أن يكون عادل على مستوى الواقع، لكن ما عند عدالة على مستوى التنظير، صدفة هكذا. قد الإنسان على حسب التنظير والرسم ما حد قد متفوق، لكن عندما يأتي على أرض الواقع لا ترى منه الحيف والظلم والتعدي والجور. يملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. ظلما على مستوى المفاهيم والنظريات، والجور على مستوى السلوكيات والواقع. يملأها عدلا يعني كل مرفا وكل محفل وكل زاوية من زوايا الحياة ملئت بالظلم، لابد أن تنقلب المعادلة فيها فتملأ بالعدل. من المستوى النفسي والأسري والاجتماعي إلى كل الأصعدة، تصعد إلى كل المستويات. ظلم الإنسان إلى نفسه كبيرة، جوره على نفسه بتبني الأفكار المغلوطة هذا أكبر جريمة على الإنسان. اتخاذ الأفكار الهدامة والعقائد الفاسدة هذا مؤذن ومؤشر على التراجع عن دولة وعن موكب وركاب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. نقول نحن في هذا الموسم العظيم، في هذا الموسم الكبير، في هذه العبادة العظيمة، علينا أن نوثق العلاقة بصاحب العصر والزمان. الرحمة الواسعة، مظهر الرحمة الإلهية بأبي وأمي. ومن أسباب التي تجعلنا منه على قرب معنوي مو مادي بس، ها هالمرة قريت عند الشيخ بهجة عنده كلمة لطيفة، يقول لا يكون همنا، وإن كان هذا هم عظيم لكن قاعد ينظر الأبعاد، يقول مو همنا أن نتشرف برؤيته، يقول همنا أن نصلي ركعتين وبعدها نعمق من صلتنا بأهل البيت. هذه كلمة عظيمة في كتابه، يعني توثيق العلاقة أكثر. هذا الباب هو الذي يؤدي بك شنو؟ إلى رؤيته. توثيق العلاقة بهم، توثيق العلاقة بمصادرهم، بعلمهم، بمعارفهم، بأشخاصهم، لأن أشخاصهم هم الدين، هو الدين والعقيدة. والعجيب أن له رعاية وعناية خاصة بشيعته، وبقدر ما تقترب منه يقترب إليك. وعجيب خدام الحسين عندهم علاقة خاصة بالحجة، يعني كل من له هذه الميزة له هذه الخصوصية. السيد حيدر تعرفونه لو لا؟ سيد حيدر الحلي من كبار شعرائنا، ممن أجاد وأعطى في الحسين قصائد وأشعار عظيمة. وعند حالة وعند خصوصية إذا أراد أن يكتب قصيدة في الحسين تنتاب حالة غير طبيعية، يحسر عن رأسه، يأخذ بسيفه، عندما يصل إلى هذا الفوران وهذه العاطفة يبدأ بكتابة القصيدة في الحسين. والعجيبة الثانية أنه قصائد حولية، يعني يكتبها وينتظر إلى أن يذهب إلى الحسين، إلى ضريح الحسين، ويزور الحسين ويشبع من البكاء عند الحسين، ثم يقرأ القصيدة عند الحسين، وإذا قراها عند الحسين ثم بعد ذلك يديعها على الناس. هذه خصوصيتها سيد حيدر، يقول على عادتي، يلا حضر قلبك شوية، يقول على عادتي كتبت قصيدة وأخذت في مسيري إلى كربلاء، شددت الرحال إلى كربلاء، أريد أن أقرأها على سيدي ومولاي الحسين. يقول وأنا في طريقي وهالقصيدة حاضرة عندي بكل أبياتها، يقول وإذا بإعرابي في الطريق يقول يا سيد أتأذن لي أن أصطحبك، أن أصطحبك في سفرك؟ يقول تعجبت من أين عرف أنني سيد؟ قال يا سيد فأذنت له، قلت لك ذلك. يقول صاحبني وأنا معه في الطريق، قال يا سيد دعنا ننشد في الحسين شعرا، انشدني في جدك الحسين شعرا. قال تعجبت، قال انشدني في جدي الحسين، يعني هو سيد، انشدني في جدي الحسين شعرا، دعنا نقطع الطريق بذكر الحسين، دعنا نقطع الطريق بمصيبة الحسين، خطواتنا وأنفاسنا كلها مع الحسين. قلت له يا سيد أي قصيدة تريد أن أقرأها عليك؟ أنا عندي قصائد كثيرة، أي قصيدة تريد أن أقرأها عليك؟ قال اقرأ علي قصيدتك العينية. قلت هذه قصيدة عند عظيمها، قلت قوضي يا خيام علي يا نزاري، فلقد قوض العماد الرفيع. قال يا سيد مو هذه القصيدة، قصيدتك العينية التي تستنهض فيها صاحب الأمر، تذكر فيها مصيبة الحسين وتستنهض صاحب الأمر. قلت سبحان الله، من أين عرف بهذه القصيدة؟ وهذه قصيدة جديدة وبعد لم أذيعها على الناس. يقول فأخذت أقرأ القصيدة، يلا بتقرأه ويا لو لا. يقول فأخذت أقرأ القصيدة، ماذا يهيجوك؟ ماذا يهيجوك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ ليش يا سيد؟ قال حيث الحسين، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت، الله الله ضلوعايا يا يا يقول وصلت إلى هذا البيت ورضيعه بدم الوريد مخضب. أخذ السيد يلطم بيدي على صنري حسر عن رأسي قال يا سيد لقد قطعتني يا قلبي على مصيبة جدي الحسين. حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعايا أسألكم إذا كان الحج قد بكى وحسر عن رأسه بذكر مصيبة الرضيع إذا ما حال الحسين؟ هذه المصيبة العظيمة قد أبكت العدو حرمل يقول ما رق قلبي وأنا أرمي الرضيع بذلك السهم لكن رق قلبي في حالة واحدة. يلا أصحاب الحواج ها. في حالة واحدة رق قلبي متى؟ قال لما أن وجهت له ذلك السهم وكان مقمط فوقع ذلك السهم في رقبته أحس بحرارة السهم أخرج يديه من القماط. صار يرفرف كالطير المذبوح على صدر أبيه وجاء به الحسين إلى المخيمات استقبلته سكينة ما حالها؟ صاحت سقيت أبو سقيت أخي وجيت نفاضل الماء بالعجل برد غليلي من الظما ذايب حشا خان بيدهري شبيدي على الذي روي ضماي جدب ونه وحط اخوها بين ايديها ومدده صاحت الصاير بخيت مدد فاق الثرى قال انا لا تنشديني وشوفي بحال الشجرة صدت لنا مفارق والاوداج مهبرة صرخت ونادت يا خويا اش هالذنب منك سد صغيرون حالة جسمي ونتك والقلب ذا خان بيدهري شبيدي على الذي روي ضماي جذب ونه وحط اخوها بين ايديها ومدده طلعت امه من المصيبه تصرخ بحال فظيع طفل ومخضب بدمك يا عبد الله الرضيع ردتك التالي زماني لا اضل حرمه وضيع كان لي يصير سلوى ريت روحي لك فدا أوالي يا عبد الله يا غالي آه
عبد الله يا غالي أنا برباك سهرت الليالي سهرت الليالي بس هاي ما جانت ببالي أحز المحاد والمغد خالي